نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. تقديم عبد الكريم بن صالح المقرن، تنفيذ حمد بن محمد الوابلي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا لقاء مبارك في برنامج نور على الدرب. ضيف هذا اللقاء هو فضيلة الشيخ محمد بن عبد الله سبيل، عضو هيئة كبار العلماء وإمام وخطيب المسجد الحرام بمكة المكرمة. مع مطلع هذا اللقاء نرحب بالشيخ أجمل ترحيب، فأهلا ومرحبا.
أهلا وسهلا، حياكم الله.
هذه صفية من الجزائر لها مجموعة من الأسئلة، تبدأ هذه الرسالة بسؤالها عن السنة وتقول: فضيلة الشيخ، نحن نسعى والحمد لله إلى تطبيق السنة ما استطعنا إلى ذلك سبيلا، فما هي الكتب التي تنصحوننا بقراءتها مشكورين، وما السبيل إلى تطبيق السنة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. السؤال هذا، المرأة التي تذكر أنها حريصة على السنة وحريصة على تطبيق السنة، فجزاها الله خير، وهكذا ينبغي للمؤمن، ينبغي لكل مؤمن ومؤمنة أن يحرص على السنة وعلى تطبيقها وعلى معرفتها، فهذا شيء مأمور به، فإن الله سبحانه وتعالى أمرنا نعم بالعلم، والنبي أمرنا بتعلم العلم، ولا يحصل للإنسان العبادة إلا بالعلم وافية معرفة العلم. فهي تسأل عن الكتب، أهم شيء كتاب الله سبحانه وتعالى الذي هو أنزله تبيانا لكل شيء، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، فأنزله سبحانه وتعالى نتذكر ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. والحمد لله كتب التفسير موجودة، ولكن نعم قد تختلف مشارب العلماء، وقد يحصل من بعضهم بعض الغلط من غير أن يقصد، تدخل عليه أمور بدعية أو أمور والعياذ بالله نعم خلاف هذا، خلاف الحق. فلتحرص على الكتب تفسير القرآن، الكتب المشهورة المعروفة لأهل العلم، مثلا كتاب الإمام ابن جرير، هذا تفسير الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله، هذا يعتبر هو أم التفسير، وأكثر العلماء ينقلون منه، وهو الرجل موثوق، عالم كبير وصحيح العقيدة. وكذلك تفسير ابن كثير رحمه الله معروف كذلك. فالتفسير هذه هي التي، لأنهم يروونها بالأسانيد، ولا يفسر كلمة إلا هو داخل على الصحابة وعن التابعين، فهذا الكتب هذه من أنفع ما يكون. وكذلك أيضا بعض التفسير المعروف، هذا تفسير الشوكاني رحمة الله عليه، وتفسير ابن جوزي، وتفسير كثيرة، ممكن تفسير مثلا في الوقت الحاضر تفسير ابن سعدي رحمه الله، تفسير مختصر وهو معروف لله الحمد بعقيدته وصلاح عقيدته ونيته، معروف لله الحمد، فتفسيره مختصر وواضح المعنى بأسلوب سهل كل يفهمه. فالكتب التفسير كثيرة، فيعتني الإنسان ويسأل أهل العلم نعم عن التفسير التي يعتمد عليها، ولا يأخذ كل تفسير، لأن بعض التفسير وربما من بعض التفسير ما يستفيد منها كثير من بعض المفسرين، عندما يفسر يتعرض مثلا للكلمة اللغوية والنحوية، ويدخل بكذا ويستصل بشعر العرب وغير كذلك، فالطالب المبتدئ ما يستفيد كثير من مثل هذا الشيء. فهذا هو تفسير القرآن. ثم بعد ذلك حديث النبي عليه الصلاة والسلام، والأحاديث متوفرة وموجودة عندنا، صحيح البخاري كل ما فيه فهو صحيح، تقبله العلماء رحمهم الله، صحيح مسلم كل ما فيه صحيح، تقبله العلماء رحمهم الله. وإذا سئل بعض العلماء عن قالوا وش رأيك حديث في البخاري، قال له هذا جاوز القنطرة، يعني اتفق العلماء على أنه صحيح البخاري ومسلم، وكذلك الأمهات نعم الأربعة، بقية الأمهات الست، مثل أبو داود وابن ماجه والترمذي والنسائي، مثل مطالب مالك، هذه أحاديث. وهناك كتب أخرى اختصرت من هذه الأشياء نعم، مثلا الأربعين النووية، أربعين حديث اختارها الإمام النووي رحمه الله اختيار، فيها معان كثيرة ومشتملة على أمور الحديث الواحد يجمع لك عدة حديث وهو مختصر 40 حديث. وشرحه ابن رجب رحمه الله شرحا وافي، وشرحه الإمام النووي نفسه شرحه، لكن شرح ابن رجب رحمة الله شرحا وافي، وزاد عليه 50 حديث كمل بها 50 حديث، فهذه من أفضل ما يكون. وثم بعد ذلك مثلا عمدة الأحكام جمعها المقدسي رحمه الله، وكلها أخذها من البخاري ومسلم، كل حديثة صحيحة وثابتة، وهي قرابة 400 حديث، تزيد يمكن 3 حديثين أو 3. ثم بعد ذلك إذا كان الإنسان عنده سعة ومقدرة، بلوغ المرام للإمام ابن حجر رحمه الله جمع فيها حديث الأحكام كلها أو أغلبها، أغلب الأحكام جمعها فيه. ثم بعد ذلك مثلا المنتقى للمجد بن تيمية رحمه الله، هذه كتب كلها في الحديث، منتقات انتقوها العلماء رحمهم الله. وكذلك مثلا في الفقه يقرأ في المختصرات الفقه مثلا على حسب بلده، حسب ما العلماء اللي عنده، إن كانوا مثلا الشافعية رحمة الله عليهم لهم كتب مختصرة ولهم متوسطة، ولهم الحنابلة لهم كتب مختصرة ولهم مطولة وكذا في الفقه، هذا حسب قدرة الإنسان. هذه الذي ينبغي الإنسان يحرص عليها، لكن يحرص على أمهات كذلك مثلا العقائد، مثل 3 أصول، مثل كشف الشبهات، مثل أدب المشي للصلاة، مثل القواعد الأربع للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه. هذه مختصرة وهي في العقيدة من أبدع ما يكون يفهمه كل أحد، وهو ألف رحمة الله عليه للناس الكبارين اللي ما درسوا في الأول فيفهمونه ويحفظونه ويلقنها كذلك الصغارين، فهذه أيضا رحمة الله عليه. هذه الذي ينبغي للمسلم مثل هذه الأمور، وما توفيقي إلا بالله.
أحسن الله إليكم الشيخ. تقول السائلة صفية من الجزائر: فضيلة الشيخ، إذا كانت المرأة على غير طهارة من حيض مثلا، وكانت تعلم أو تقوم بتعليم الأبناء الصغار الصلاة دون نية الدخول فيها، هل في ذلك شيء؟
لا، إذا كانت ما تنوي صلاة إنما تمرنهم، تورنهم كيف الركوع،
نعم،
كيف السجود وكيف الجلوس، فهذا لا بأس به. إذا ما نوت صلاة فلا يضر، هذا ما يخالف.
جزاكم الله خيرا. من أسئلة السائلة صفية من الجزائر تسأل وتقول: ما حكم المرأة التي تخلع عباءتها في حفلات الأعراس بحجة أنها وسط النساء فقط، مع العلم بأن كثير من هؤلاء النسوة يلبسن الثياب الشفافة أو المكشوفة الصدر أو الظهر، وهذه التي تخلع عباءتها تبقي الخمار ولا يظهر منها سوى الوجه والكفين والقدمين، هل هذا العمل يدخل في معنى الحديث من خلعت ثيابها في غير بيت زوجها فقد هتكت الستر ما بينها وبين الله؟
حسب ما ذكر السائلة،
نعم،
أن هذه المرأة إنما هي متسترة،
نعم،
إنما خلعت العباءة،
نعم،
أما ساتت الرأسة وساتت الوجه وساتت جميع بدنها ما في بأس هذا، لأن المهم الستر، لا سيما وهي الآن تذكر أنها ما عندها إلا نساء.
طيب،
فلا بأس، حتى لو كشفت وجهها مع النساء لا بأس بذلك، أو كشفت وجهها أو يديها بين النساء ما في بأس بهذا، نعم، فلا عليها في هذا شيء إن شاء الله.
فضيلة الشيخ، بعض النساء قد يتساهلن في اللبس في الأعراس أو في الأفراح، النصيحة التي توجهونها للمرأة المسلمة ما هي هذه النصيحة يا شيخ؟
والله ما وضع الحقيقة الأفراح هذه والزوجات، آمنا بالله، يعني كثر فيها الأمور التي لا ينبغي فعلها، فكثير من النساء ربما أنها ما تستر نفسها وتجد بعد مثلا صدرها أو ظهرها أو مثلا بعض أو ساقيها أو كذلك بعض الفخذ ونحو ذلك، هذا ما ينبغي. ينبغي للمسلمة أن تصون نفسها وأن تحترم نفسها ولا تتبذل عند الناس الآخرين، لأن هذا فيه عدة مفاسد. أولا شرعا ما ينبغي لها تفعل هذا الشيء، ثم هذا يكون سببا أنها تقتدي به بعض النساء الأخريات، إذا رأى أن هذه المرأة تعمل هذه العمل يقتدي به، ولا سيما الصغار يقتدي به ويعمل فعلهن، فتصير داعية سوء بفعلها هذا. أولا هي بنفسه ارتكبت المخالفة التي لا ينبغي فعلها، والأمر الثاني تكون قدوة لغيرها بهذا الشيء الذي لا ينبغي، فتصير حملتهم والعياذ بالله اقتدوا بها، فهي سوء بهذه الحالة. الأمر الثالث أنه الاجتماع هذا يجتمع فيه ناس وأخلاط يجتمع فيه النساء والعياذ بالله، ربما أن بعض النساء ترى المرأة ويعجبها منها شيء وربما تصيبها بالعين أو بالحسد أو كذا وكذا، فلا ينبغي للمرأة تعرض نفسها لهذا. ثم أيضا ربما ما تأمن أن هناك ناس ينظرون من طرف خفي إلى هذا المكان والناس ما يدرون عنهم فتعرض نفسها، ثم يؤمن أن يكون فيه ناس مثل ما بلغنا والعياذ بالله أن فيه بعض النساء ربما أنها تأخذ تصوير فيديو وتصورها النساء وكذا وتنشرها، فمعرضة لأمور كثيرة. فالعاقلة اللي من الله عليها بالعقل ومن الله عليها بمعرفة الدين ومعرفة الإسلام ومن الله عليها بالصيانة نفسه أن تبتعد هذه الأمور، ولا يكفي أن هي تبتعد وتنصح غيرها بهذا الشيء، فهذا أولى لها من أن تفعل هذه الأمور، بل تصون نفسها وتنصح من ترى منهم الشيء الذي لا ينبغي فعله.
أحسن الله إليكم هذا السائل محمد إدريس من صبية يقول: فضيلة الشيخ حفظكم الله، هناك ظاهرة في بعض المساجد وهو عند انتظار الصلاة بين الأذانين يقتلون هذا الوقت بالقيل والقال، وربما يتبايعون وينغمسون في أمور الدنيا الفانية، وكما يعلم الجميع بأن المساجد لم تبنى لهذا. ومن خلال هذا البرنامج نود من الشيخ محمد السبيل حفظه الله التوجيه والنصيحة في حفظ هذا الوقت.
وهذا ما ينبغي، المسلم إذا دخل المسجد ينبغي يكون في عبادة، إما في صلاة وإما في ذكر وإما في استغفار وتوبة إلى الله سبحانه وتعالى، لأنه جاء في الحديث إذا خرج إذا توضأ الرجل في بيته وخرج إلى الصلاة ما يضع خطوة إلا يحط عنه خطيئة، والخطوة الثانية يرفع له بها درجة حتى يصل المسجد، هذا فضل عظيم. فإذا وصل المسجد وصلى تحية المسجد ركعتين وجلس ينتظر الصلاة، الملائكة تستغفر له: اللهم اغفر له، اللهم لما تقام الصلاة
الله.
فإذا صلى ثم بعد ذلك جلس في المسجد فهو في صلاة حتى يذهب هذا، فكيف يكون إذا وأما إذا جلس بهذه المثابة صار حديث وربما كلام من بعض الناس، أو إن كان مثل ما ذكر الأخ بيع، فالبيع حرام في المسجد وباطل ولا ينعقد، محرم البيع والشراء في المسجد، والنبي عليه الصلاة والسلام حذر غاية التحذير: من رأيتموه يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا لهما لا أربح الله تجارتكما. إذا رأيت إنسان فهذا تدعي عليه أن الله يخسره ماله وأن الله ما يربح تجارته، المسجد ما بنيت لهذا، المساجد بنيت للصلاة ولذكر الله وللتسبيح وللتهليل ولإقامة الصلاة. فالماجد مثل هذا، إن مثل السائل جزاه الله خير اللي يستنكر هذا، إن هنا صحب ويذكرهم بآيات الله ويذكرهم بالقرآن ويذكرهم بالأحاديث، وإذا سمع منهم مثل هذا الشيء يذكرهم: أنتم جئتم لطاعة وجئتم لعبادة، لا ينبغي تفسدوا عليكم هذه الطاعة وهذه العبادة. إذا خرجت من بيتك وأنت في عبادة وفي طاعة والملائكة تدعي لك، فإذا دخلت في هذه الأمور في أمور الدنيا أو البيع والشراء والعياذ بالله وكل أمور هذه أفسدت عليك عملك الصالح هذا. والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن ما بين الصلاة إلى الصلاة كفارة لما بينهما، والجمعة كفارة إلى الجمعة الثانية، فلا تحصل الكفارة إلا بالأدب في العبادة.
الله.
أما تروح ولا تؤدي العبادة على وجهه وكذا قد لا تكون كفارة لك، فهم يحرص الإنسان على أداء العبادة على وجهها، وذكر وتسبيح وتهليل وإرشاد جاهل أو تنبيه غافل أو نحو ذلك، هذا الذي ينبغي، هذه من مواطن العبادات ومواطن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتعليم الجاهل وتذكير الغافل، هذا الذي ينبغي لنا أيها الإخوة.
أحسن الله إليكم على هذا التوجيه فضيلة الشيخ. يقول السائل: فضيلة الشيخ محمد إدريس من صبية، بعض المصلين هداهم الله قد يتطاولون على المؤذن، فأحدهم يقول أقم الصلاة وذاك يقول تراكم تأخرتم فتحدث بلبلة، فمن الذي يملك الإقامة يا شيخ، وبماذا أيضا تنصحون هؤلاء؟
والله ما ينبغي، بعض الناس والعياذ بالله إذا صار بالمسجد كأنه في سجن،
سبحان الله،
لو تأخرت دقيقتين ضاق صدره وتلفت يمين وشمال، وين الإمام وين المؤذن وين كذا، ما ينبغي هذا، أنت في طاعة وفي عبادة على أجر، ولا أنت لازم أفضل من هذه الساعة المباركة، لأنك لو خرجت تخرج أمور كثيرة تتحدث عليك، اغتنم هذه الفرصة اللي حصلت لك ولا تتكلم في هذا. أما من يملك الإقامة فاللي يملك الإقامة الإمام.
طيب.
النبي عليه الصلاة والسلام يقول: الإمام أملك بالإقامة، فالإمام هو الذي يأمر المؤذن يقيم الصلاة، أما غيره شخص آخر يقول أقيم الصلاة ما له دخل في هذا، هذه مسؤولية الإمام. لكن الإمام ينبغي له إذا كان له عادة أنه يتأخر، أو ربما عنده شغل يرتبط به، أو يكون مكانه بعيد ويتأخر في مسجد ثاني أو كذا، فينبغي أن يخلف شخص طيب. إنه جاء وقت الإقامة وأنا ما وصلتك فأقم الصلاة، وليهين الناس
ممتاز.
طيب هذا بس. حق الجماعة لهم حق
طيب
وهو له حق، فمن حق الجماعة أنهم ما يصلون ما يجيهم الإمام، ومن حق الإمام أنه ما يهينهم ولا يأخرهم، بل إنما ينظم نفسه ويأتيهم في وقته، وإلا يخبر من يصلي إذا تأخر أنه يصلي عنه، فكل له حق.
أحسن الله إليكم يا شيخ محمد. من المنطقة الشرقية رسالة وصلت من السائل عين عين، يقول فضيلة الشيخ هل الحلف بالوالدين وبالصلاة وبالأمانة والذمة هل يعتبر هذا من الشرك؟ وهل الحلف بالطلاق بصيغة علي الطلاق تعتبر شرك؟
لا، هذه من أمور ما ليست من الشرك في شيء، لكنها أمور منهي عنها. أما الحلف، أنا أقصد ما ذكر من الطلاق،
نعم.
أما بالنسبة للحلف بالوالدين أو الحلف بأي
الأمانة
شيء
والذمة.
أو الأمانة والذمة، هذا شرك، ولكنه من الشرك الأصغر، الشرك الأصغر الذي لا يخرج عن الملة، لكنه أمره عظيم. فحد العلماء يقولون أن الشرك الأصغر أعظم من الكبائر. الشرك الأصغر أو الحلف بغير الله، ولذلك جاء في الحديث من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، والشرك كفر. ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومواه النار وما للظالمين من أنصار. فمثل هذه الأمور، هذه شرك لكنها ما تخرج من الملة، شرك أصغر ولا يكفرها إلا التوبة. مثل هذه الأمور، مثل الكبائر، ما يكفرها إلا التوبة. مثل هذه الأمور ينبغي للمسلم، النبي يقول لا تحلفوا بآبائكم، لا تحلفوا بالأمانة، نهى عن الحلف بالآباء والحلف، لأن هذا من خصائص الله عز وجل، ما يجوز الحلف إلا باسم من أسماء الله أو صفة من صفاته، أما غير هذا فلا يجوز، وهذا يعتبر من الشرك. نعم، من الشرك الأصغر. فهذا ينبغي الإنسان يحرص ويبتعد عن، ويذكر غيره إذا سمع من إنسان يعمل هذا الشيء يخبره أبوه أن هذا شرك. فإذا عرف الإنسان أنه شرك هذا اجتنبه وحاربه ونبه عليه، وأخبر من يسمعه ويعمل هذا الشيء يذكره بأن هذا أمر لا يحل، وأن هذا نوع من أنواع الشرك.
أيضا يسأل عن عبارة أو قول علي الحرام عندما يريد أن يؤكد شيئا.
كذلك علي الحرام أن أفعل، أو علي الحرام أن لا أفعل. نعم، فإذا فعله فلا عليك، وإن لم يفعله وجب عليه كفارة يمين، لأن الحرام هذا يكفر كفارة يمين.
حفظكم الله شيخ محمد. كثير من الرسائل، كثير من التساؤلات من بعض الناس، تساؤلهم عن هذه العبارات علي الطلاق علي الحرام، بماذا توجهون مثل هؤلاء؟
هذا ما ينبغي للإنسان يفعلها، ما يحسب لها حساب، وهذه فيها كفارات ويترتب عليها، ربما يترتب عليها طلاق ويترتب عليها كفارة يمين. ينبغي للمسلم يبتعد عن هذه الأمور ويحفظ لسانه عدل، ولا يقلد العوام، هذه ما تستر إلا من العوام الجهال. ينبغي للمسلم أن لا يقلد هؤلاء العوام ويبتعد عن هذه الأمور، ولا سيما ولله الحمد والشكر في عصرنا هذا الخير كثير والعلم انتشر، ما بين ولله الحمد المساجد وعظ وتذكير وخطب، وكذلك مثلا الأسئلة التي ترد مثلا في التلفزيون ولا في الإذاعة وكذا، ويبتعد عن هذه الأمور ويحذر، ولا يجعل نفسه يصف نفسه مع بصف العوام والجهال الذين ما يهتمون في هذه الأمور ولا يبالون في أمر دينهم. يحذر غاية الحذر من هذا، يكون في حالة مستقيمة. نعم
يا شيخ محمد، كثرة الطلاق من بعض الأشخاص ما سببه في نظركم؟
الغالب سببه حمق.
طيب يا شيخ،
أبدا، يصير الإنسان ما يملك نفسه ولا يملك غضبه، أقل شيء يقع مثلا من أهله ما عنده إلا الطلاق والعياذ بالله، فهذا أمر لا يحل ولا يجوز. الطلاق أمر عظيم، ثم الطلاق أيضا يعني له والعياذ بالله سلبيات عظيمة.
طيب،
قد الإنسان مجرد ما يغضب ولا يحمي نفسه عن الغضب وكذا يقوم ثم يطلق، فلا طلق، وربما يطلق بالثلاث تفوت عليه زوجته،
عنده أولاد وأسرة
أطفال وبيت وصار، ثم يفرق بين تروح عنه زوجته، هذا خرب للبيوت الحقيقة. ثم أيضا هو يندم ندامة عظيمة، ثم كذلك هي المرأة على أي شيء تخرج من بيته ومن أولاده بس بسبب غضبك. هذا ما ينبغي. مسلم يحس من نفسه. والنبي عليه الصلاة والسلام حذر غاية التحذير من هذا. النبي جاء رجل قال يا رسول الله أوصني، قال لا تغضب.
اللهم صل وسلم عليه.
ذهب الرجل وجاء من يساره يا رسول الله حاوصني، قال لا تغضب. ثم ذهب وراح وجاء من قباله يا رسول الله أوصني، قال لا تغضب. فأكثر هذه الأمور تقع من الغضب الذي حذر منها الرسول غاية التحذير. وهذا الرجل الذي يطلب من الرسول نصيحة ما صحها النصيب إلا بهذا، لا تغضب لا تغضب لا تغضب، لأنه إذا غضب والعياذ بالله إما طلاق ومن غير الطلاق وسب وشتام وأمور كثيرة. الرجل ما يكون بهذه المثابة، الرجل عاقل يمنع عاقله. سمي العاقل عاقل لأنه مثل عقار البعير يمسك صاحبه، ما البعير إذا صار ما عليه أقال راح وخلى راعيه. وهذا الإنسان اللي ما عنده يحبس نفسه عن الغضب ويملك نفسه هذا مثل اللي ما له أقال، طلاق وأيمان وحلوف وذا. أول شيء أهم شيء ما يكون بين الزوجين اللي أمره عظيم، التفرقة بينهما هذه أمور عظيمة، وهذه هي اللي يحرص الشيطان عليها. الشيطان يوصي أتباعه إنهم يحرصون على موضوع الطلاق أحب عليه من كل شيء، لأن هذا له مخاطره على ابن آدم، والشيطان أعدى عدو لابن آدم، فهو يحرص على هذا، على الطلاق. ولذلك ورد في بعض الآثار أن الشيطان يجلس المجلس ويجتمعون عنده ربعه اللي هو يصيهم ويوزهم بالناس، روح الفلان سووا كذا وكذا. فإذا جاءوا قال والله أنا سويت كذا وأنا فعلت كذا وفلان بس بابي ترك الصلاة وفلان ما صام وفلان كذا كذا، تأتي جاء واحد قال أنا فرقت بين فلان وفلان زوجته، قال تعال تعال تعال, تعال عندي أنت نساء. هذا العذاب، لأن هذا شر عظيم وشر مستطير، هذا أحب ما على الشيطان والعياذ بالله. ابن يكون المسكين إذا وقع هذا وقع الفراق بينه وبين زوجته كل حياته نكد، هي المرأة كل حياتها نكد. البزلان وضعوا في حيرة في مساكين، انشغل بهم أبوهم وانشغلت عنهم أمهم، أمهم تمنى أن تخدمهم رأي حصل له، الوالد يتمنى أن أحد يخدمهم، لا تزوج زوجتنا ثانية من ربما أنها ما تبالي بهم ولا يهمونه اللي هم بعياله. فالمهم من الإنسان ينبغي له النبي عليه الصلاة والسلام وصيته لا تغضب لا تغضب لا تغضب. فالغضب هذا من أشد الأمور، والله سبحانه وتعالى يأمرنا بحسن المعاملة، وهذا طريقة العلماء وطريقة الحكماء إنهم ينهون عن الغضب وعن سرعة الغضب والتحمل والصبر. بغير النساء إذا دخل بيته إنه يكون لطيف مع أهل بيته، غلطة المرأة عليه مثلا أنت تواخذها، إذا غلطت اتركها، بعدين هي تندم وتأسف على هذا وتجي تعتذر منك.
صحيح.
ما أحد ما يغلط، أنت تغلط على نفسك أحيانا وتغلط على زوجتك وتغلط على الناس. فإذا ما الإنسان ضبط نفسه وإذا غلط تحسف وتندم واستغفر الله سبحانه وتعالى واستسمح من اللي هو غلط عليه، حتى تبقى شاذ بين الناس. هل ما يملك نفسه ولا يصبر عنده مرة ولا يصبر عنده عياله ولا يصبر عليه جيرانه، وتبقى كل اللي يحاذره وكل اللي يخاف منه وكل اللي يكرهه. فالإنسان ينبغي له أن يصبر ويحتسب، والصبر من أهم الأمور، ولا يملك نفسه إلا بالصبر. ولذلك الله سبحانه وتعالى نوه بالصبر، يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. وكل شيء حسن من الحسنات أو عمل من الأعمال نحط على الله عليها أجر معين، 10 حسنات وأحيانا 70 حسنة وأحيانا 700 حسنة إلا الصبر، ما حد له حد، أجره ما له حد محدود، كثير ما تقدر تحدده، لأن الله يقول إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب.
الله أكبر.
ما أنا أكثر من. ولذلك الصبر شديد على النفوس صعب، فلذلك عظم الله أجره مقدار ما يتحمله الإنسان. فينبغي تتنبه الإنسان لهذا الصبر. إنسان بينك وبينه مثلا منافرة أو شيء اصبر عليه واترك، لو مثل ما قال الشاعر وإن بليت بشخص لا خلاق له فكن كأنك لم تسمع ولم يقلي، اتركه بس وكأنه كأنك ما سمعت شيء، هذا خير لك عند الله وعند خلقه وعند هذا هل انت اسمعك الكلام السيء وكذا وكذا، اذا صبرت عليه فان الله سبحانه وتعالى يصير لك هو كانه ولي حميم يحبك ويدعي لك ويثني عليك ويتاسف على ما صدر منه. كذلك اذا صار بين الرجل بحراره واصبرت عليها الزوجه اتحصل الخير الكثير منه، اصبرت على حرارته ولد. كذلك هو اذا كانت المراه نفس الشيء صبر عليها ولا واخذها بهذه الامور يحصلها الغنيمه، يحصلها الاجر العظيم، يحصلها الطمانينه. هذا امر عظيم هذا.
صحيح.
الله من علينا وعليكم بالتوفيق.
امين.
والله حث على الصبر، واصبر وما صبرك الا بالله.
جزاكم الله خير على هذا التوجيه المبارك. من اليمن ابو عياش يقول: ما حكم زياره القبور في الاعياد فقط دون غيرها؟
زيارة القبور كل وقت في الأعياد وفي غيرها.
نعم.
لكن إذا كان هو فراغه يوم العيد، أما إن اعتقد أن سنة الزيارة بالعيد فهذا لا، هذا خطأ. الزيارة مفتوحة كل وقت. أما إن كان هو بيخصصها بالعيد نعم فهذا لا يجوز. أما إن كان إنه مثلا صدفته هو وفراغه هو يوم العيد وراح ما يزور يوم العيد من أجل فراغ فلا بأس بذلك إذا لم يعتقد أنها سنة. فإن اعتقد أن الزيارة سنتها يوم العيد لا فهذا خطأ، ليس كذلك، فهذه بدعة.
نختم هذا اللقاء بسؤال لهذا السائل أيضا أبو عياش من اليمن، يقول: إمامة الصغير بالرغم أنه يتقن القراءة السليمة ما حكمها شيخ؟
الصغير يتفاوت، إن كان أنه مميز يعني أكثر من 7 سنين
نعم
فالصلاة خلفه في النافلة لا بأس بها. أما الفريضة اختلف العلماء فيها، فمنهم من يجوز الصلاة خلفه إذا كان هو أقرأ الحاضرين، بعضهم الصحيح الجواز، لأن هذا حدث على عهد النبي عليه الصلاة والسلام عمر بن سلمة رضي الله عنه صلى بهم عمره 6 سنين. فالقصد أنه إذا كان مميز وعاقل الولد ولو أنه مثلا عمره 9 أو 10 أو 13 سنة الصحيح أنها تجوز صلاة الفرض. أما النافلة فهي جائزة عند العلماء رحمهم الله، والصحيح أن هذا إذا كان بهذه المثابة يتجوز صلاة الفريضة إن شاء الله تعالى.
شكر الله لكم يا فضيلة الشيخ محمد، وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. أيها الإخوة والأخوات، أجاب عن أسئلتكم واستفساراتكم في برنامج نور على الدرب فضيلة الشيخ محمد بن عبد الله السبيل، عضو هيئة كبار العلماء وإمام وخطيب المسجد الحرام بمكة المكرمة. شكر الله لفضيلته على ما بين لنا في هذا اللقاء، وشكرا لحضراتكم، وإلى الملتقى إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. تقديم: عبد الكريم بن صالح المقرن. تنفيذ: حمد بن محمد الوابلي.